إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم هو اليوم الأول من شهر الله المحرم سنة 41 و400 وألف للهجرة النبوية، حيث ثبت دخول الشهر الليلة البارحة ورؤية الهلال في بعض المدن المملكة، ومن هنا فإن اليوم هو اليوم الأول من شهر الله المحرم، ويكون اليوم العاشر هو يوم الاثنين القادم، والتاسع والعاشر يوما الأحد والاثنين القادمين. واستغلال المواسم الخيرة والأيام الفاضلة أمر ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولمثل هذا فليعمل العاملون، والمسلم يحتاج إلى مثقال ذرة ربما يكون فيها ترجيح حسناته، كما قال الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وشهر الله المحرم شهر عاشوراء له ميزات وفضائل سنذكرها بعد ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضله إن شاء الله تعالى. أولا، هو من ضمن الأشهر الحرم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومنها ما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون اليوم العاشر ويتخذونه عيدا فضلا عن الصيام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه تعظيما لذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. ومن ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صيام يوم عاشوراء، يعني اليوم العاشر، يكفر سنة قبله، يعني من الذنوب طبعا الصغائر، يكفر سنة قبله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه وأمر بصيامه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن لنا أن نقرن معه اليوم التاسع. قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. أي مضموما إلى ماذا؟ إلى العاشر. قال العلماء في تعليل ذلك: القول الأول أنه مخالفة لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يفردونه، فأحب أن يضيف إليه يوما آخر حتى لا يفرد بالصوم، كالنهي عن إفراد الجمعة أو السبت. وثانيا قال العلماء إن المقصود لأنه من الأشهر، أن المقصود هو صوم يومين لئلا نتشبه بغير المسلمين، وهم التاسع والعاشر. وقيل إن ذلك احتياطا فيما لو تردد الناس في ثبوت الهلال، فأمر بصوم التاسع والعاشر، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. أما حديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده ويوما بعده، هذا لا يصح من حيث السند، ولكن من فاته اليوم التاسع فحبذا لو أنه صام العاشر وماذا واليوم الحادي عشر حتى لا يفرد اليوم العاشر بالصوم. وإن كان هناك من العلماء من نص على جواز إفراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه منفردا، وإن كان قد تمنى أنه ضم إليه اليوم التاسع. وقوله احتسب على الله أن يكفر يوما قبله، هذا دليل على جواز إفراده، ولكن السنة أن تقرن معه اليوم الإيش؟ اليوم التاسع، كما تمنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لئن عشت من قابل، أو لئن بقيت إلى قابل أي للعام القادم، لا أصومن التاسع، بمعنى أنه يصومه مضموما إلى ماذا؟ إلى العاشر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة مخالفة اليهود، فنصوم يومين تحقيقا لما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل مخالفتهم. ثم نحن نصوم ولا نقيم احتفالات، نصوم صوما ولا نقيم احتفالات بدعية أو أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، كما لا ينبغي أن نتخذه يوم حزن كما تفعله بعض الطوائف الضالة عن الصراط المستقيم، حيث يجتمعون في ذلك اليوم ويلطمون خدودهم ويخمشون وجوههم ويجرحون أعضاءهم بسكاكين حتى يتسيل منها الدماء، بدعوى أن ذلك حزن على قتل الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولا شك أنه يحزن قتل الحسين، ولكن لا يجوز أن نخترع في دين الله ما ليس منه، وإلا فقتل الحسين رزية من الرزايا وكبيرة من الكبائر التي ارتكبها من ارتكبها رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه من النواصب والخوارج. فإذا هذا هو الذي لا نتخذه يوم عيد ولا نتخذه يوم حزن، وإنما نصومه كما صامه حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وضع الاحتفالات في ذلك اليوم أو إقامة أعلام الأحزان فهذه من علامات المبتدعة، لم يفعله إلا المبتدعة وأهل الضلال، فلا يجوز أن نتشبه بهم، بل نصومه ونصوم اليوم التاسع معه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو الوضع الذي تمناه صلوات الله وسلامه عليه بقوله لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أن نتخذ يوما توزع فيه الحلوى وإقامة الحفلات والسرادقات كما يسمي بعضهم أكلة عندهم في يوم عشرة يسمونه بالآشورية، ولعلهم أرادوا أن يقولوا العاشورية لكن غلبت عليهم العجمة فقالوا ماذا؟ الآشورية. وعلي حال تخصيص اليوم العاشر بحفلات أو إقامة أعياد أو نحو ذلك فهذا كله بدعة من البدع، وإنما تعظيم حرمات الله إنما يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنتبعه فنصوم هذا الشهر هذا اليوم واليوم الذي قبله، كما أنه يصام أكثر شهر المحرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما صام، نعم، أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، أفضل الشهور في الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم. ورد ما يقاربه في شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه أو يصوم أكثره، وكذلك شعبان وكذلك المحرم، الصوم فيه سنة عظيمة مباركة ينبغي لنا أن نهتم بها فنصوم أكثر بقدر ما نستطيع، مع التأكيد على صوم يومي التاسع والعاشر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أقول للإخوة أنه ينبغي التقيد به بدل من إقامة الحفلات البدعية التي يطبل لها كثير من الناس. ثم أيضا إقامة حفلات ليلة العام الهجري أو تبادل التهاني هذا كله من البدع، قلدنا فيه اليهود والنصارى الذين ما بقي عندهم من الدين إلا الاحتفال ببعض الليالي والأيام واتخاذها أعيادا، وهذا كله محرم ولا يجوز وتشبه، فمن تشبه بقوم فهو منهم. وما وجدت هذه الحفلات والموالد والأعياد إلا بعد القرن الرابع الهجري عندما نشر أعداء السنة العبيديون القرمطيون المسمين بالفاطميين أو المسمون بالفاطميين زورا وبهتانا، عندما نشروا هذه الخرافات، وهم الذي حكموا بعض بلاد المسلمين في مصر وبلاد المغرب زهاء 3 قرون حتى قضى عليهم القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى، وإلا فهم نشروا كل خرافة في تلك البلدان وهي التي ما زلنا نعاني من آثار بقاياها إلى يومنا هذا. فيجب علينا أن نحذر كل الحذر من التقليد الأعمى للكفار وأشباه الكفار من اليهود أو النصارى. فلذلك الواجب على المسلم هو اتباع السنة حتى ولو خالفه الآخرون. قد يقول قائل طيب نحن نرى أكثر الناس حولوا هذه الأيام المباركة إلى احتفالات وأعياد ولقاءات الأحبة ولقاءات العشاق وما إلى ذلك، أقول إن هذا تحريف وتغيير للكلمة عن مواضعه، وتحريف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما المفترض على المسلم أن يعتز بدينه وأن يطبق دينه وأن لا يدخل فيه ما ليس منه. فاجتهدوا يا رعاكم الله في تطبيق هذه السنة، وابتعدوا عن مخالفة السنن، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
نعم تفضل.
نعم. سائل الكريم يقول: فاتني الحج عن أمي المريضة، هل أستطيع أن أعتمر عنها وأنا لم أعتمر إلى الآن؟
إن كنت لم تعتمر عن نفسك فابدأ بالعمرة عن نفسك، ثم لا بأس أن تعتمر عن أمك أو أبيك إذا كان مرضها مرضا يعني مرضا ثابتا ملجئا يعني مقعدا. أما إن كان مرضا عارضا ويعني الغالب بإذن الله يكون منه الشفاء فلا تعتمر عنها ولا تحج عنها. نعم. لكن مهما كان الأمر ينبغي قبل ذلك أن تكون قد حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك.
سائل الكريم يقول: يذكر بأنه وفقه الله للحج هذه السنة وجاء للمدينة، يقول: لكن يا شيخ لما طفنا طواف الوداع ذكر لنا المشرف بأن الباصات جاهزة، فلما رجعنا للفندق لم نسافر إلا قبيل العصر، فسألنا المشرف يعني استفتيناه فقال: لا شيء عليكم.
وهم متى طافوا؟
بعد الفجر
ومشت العصر. ما دمتم تنتظرون الباصات فلا حرج، لكن لو أنكم بتم الليلة التي بعدها لا بد أن تعيدوا الطواف. أما ما دام قد سافرتم العصر وأنتم كنتم تتحرون الحافلات فلا حرج إن شاء الله. نعم.
هذا يقول: أريد الزواج وأهلي لا يرغبون في ذلك بل يغضبون علي إذا ذكرت لهم الزواج، فأيهما أقدم، رغبتي أو رغبة أهلي؟
ماذا تقصد بأهلك؟ أبوك وأمك أم الزوجة الأولى؟ فإن كان المراد الأب والأم فلا أتصور أن أبا وأما يمنعان ابنهما من الزواج، لا أتصور هذا. اللهم إن كان الخلاف على جهة معينة أو أشخاص معينين هل تتزوج منهم أم لا، إذن لا يمنعك إلا إذا قصدوا أو رأوا أنك ستقع في التزوج من امرأة فاسدة وأرادوا أن يثنوك عن ذلك فهم محقون محقون. أما لو كانت المرأة صالحة فلا يشترط فيها رضا أحد، وإن كان الأولى أن تجتهد في تحقيق رغبة والديك إذا كان يريدان شيئا آخر بشرط أن تكون صالحة أيضا. وأما إن كان المراد يعني موافقة الزوجة الأولى فهذه لا تلزم أبدا، موافقتها لا تلزم، لكن عليك أن تنتبه لنفسك في تفقد قدرتك أن يعني إذا استطعت أن تحقق يعني رضا والديك وتختار ما يختارانها من النساء الصالحات الطيبات فهذا أولى لك. أما الزوجة إن وجدت في نفسك العدل فعليك أن تقدم ولا تشترط موافقتها أو عدم موافقتها، لكن عليك أن تتأمل طويلا قول الله عز وجل: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
سائل الكريم يذكر بأنه حج لكن لم يصم، يقول إلى الآن العشرة الأيام الواجبة على المتمتع. السؤال، هل يجوز له أن يأتي أهله قبل صيام العشرة؟
نعم، إن كان قد طاف طواف الإفاضة لا حرج عليه أن يأتي أهله، والعشرة تبقى في ذمته حتى يصل إلى أهله فيصوم إن شق عليه الصوم في هذه الأيام. ما دام لم يصم قبل العيد ولا أيام التشريق له أن يؤخرها كلها في بلده إن شاء الله، ولا علاقة لها بجماع زوجتك، لا حرج. نعم.
يقول السائل الكريم، هل يجوز جمع نية صوم قضاء رمضان وعاشوراء؟ نعم، هل يجوز؟
لا يجوز. لا تصوم يوما واحدا نفلا إذا كان بقي عليك يوم واحد من قضاء رمضان، لا يجوز أبدا. أولا يقضى شهر رمضان، يعني قضاء رمضان شيء آخر، والقول الصحيح بل والذي عليه الدليل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. أتبعه معنى ذلك أنه لم يجعل بين القضاء وبين ماذا؟ عبادة. صام رمضان يعني أكمل صوم رمضان، أكمله ثم أتبعه ستا من شوال، والذي بقي عليه قضاء لا يتبعه ستا من شوال حتى يقضي ما عليه من الصوم الواجب. نعم.
يقول السائل الكريم، بعد الحج رجعنا للمدينة وكنت قد اعتمرت قبل الحج، الآن رجوعنا لمكة قبل السفر، هل يجوز لنا أن نعتمر أم لا يجوز؟
إن أحببت فلا بأس، وإن كان السلف يكرهون تكرار العمرة لنفسك، لكن لو أحببت أن تعتمر عن أحد من أقاربك المتوفى فهذا يكون أحسن. نعم.
هذا يقول، بالنسبة للغناء في الزواج، هل الأولى أن يكون غناء موسيقي أم يكون مديح للرسول صلى؟
ضرب الدف وإنشاد النساء في الزواج أمر مستثنى، بشرط أن لا يقولن إلا حقا، ألا يقولن إلا حقا، فكونه يعني كون الناس يفعلون خلاف هذه السنة هذا لا يجوز ولا يسمى غناء، يعني يسمى حدا، يسمى ضرب دف بالنسبة للنساء مع أصوات لا تظهر للرجال. نعم.
سأل الله عليكم السائل الكريم، يذكر آية قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يقول: يريدون أهلي إلزامي بطريقة صوفية هم عليها ملتزمون، يقول: قاطعتهم لذلك حتى توفى والدي، فهل أتبعهم في ذلك حتى لا أكون قاطعا للرحم أم ماذا؟
حق الوالدين واجب حتى وإن كانا كافرين، حتى وإن كانا كافرين، والغالب في هذا التصوف الذي ارتكبه أنه بدع إذا لم يشتمل على شرك فلا يكون كفرا، لكنه بدعة من البدع، فلا يجوز لك أن تهجر أباك ولا أمك حتى ولو كانا كافرين، حتى ولو كانا مشركين أو يهوديين أو نصرانيين، بل يجب عليك طاعتهما في المعروف في حدود طاعة الله، وإعطاؤهما ما يستحقون من التبجيل والتكريم والتحريم والاحترام، الوالدان حتى ولو كانا كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم تصاحب والديك في الدنيا ولو كان كافرين على أن لا تطيعهما فيما يأمرانك به من معصية الله تعالى، بل تبتعد عنهما في مثل هذه الحالة.
يقول السائل الكريم يذكر بأنه عند ذهابه للحج اختلط عليه الأمر، هل نطق بالتلبية أم لا عند مروره بالميقات؟ يقول نمت بالطائرة ولم أستيقظ إلا عند النزول في جدة، فهل علي شيء؟
إن كان يغلب على ظنك أنك لم تلبي فعليك ذبيحة تذبحها في مكة لأنك لم تحرم من الميقات، وإلا فالطائرة ينبهونك دائما. وإن غلب على ظنك أنك أحرمت في الطائرة ولبيت بالحج أو بالعمرة فلا حرج، فلا شيء في هذا إن شاء الله.
يقول من عادتنا أن نذبح يوم عاشوراء لنسيل الدم كما سال من الحسين عليه السلام
رضي الله
عنه. كيف نجمع بين الذبح والأكل وبين الصوم؟ يعني أيهما أفضل؟
هذا الذبح فاسد ولا يجوز الأكل منه البتة، لأنه مبني على باطل. يعني تذبح حتى تقلد إسالة دم الحسين، وهل يرد الحسين كونك تذبح وتسيل الدم؟ فاكتفي بالصوم الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن هذه الطقوس الرافضية الخبيثة المخترعة التي تشوه سمعة الإسلام. تصور المسلمين عندما يرون هؤلاء يطعنون أنفسهم بسكاكين حتى تسيل الدماء، ماذا يقول عن الإسلام؟ أمر في غاية الخطورة. فلذلك يجب أن تنتبه يا عبد الله وتحذر من ذلك. صم اليوم التاسع والعاشر، وإياك أن تفعل أي طقوس أخرى فإنها بدع وخرافات. نعم.
يقول السائل الكريم، ما زال توفير العبادات مع بعض. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم جمع، يذكر بأنه نوى نية الأضحية والعقيقة. نعم ذبحهما ذبيحة واحدة،
ما تكفي
ذلك جائز؟
لا تكفي بحسب ما نويت أولا. إن نويتها عقيقة معنى ذلك أنك ما ضحيت، وإن نويتها أضحية فمعنى ذلك أنك لم تعق عن ولدك. ولا يعني يجمع بين عبادتين في أمر واحد بهذه الطريقة، كالذين يريدون أن يجمعوا بين الهدي وبين الأضحية، كذلك هذا لا يجوز. الأضحية شيء سنة في حق القادر أو واجب على الرأي الصحيح، وبالنسبة للأضحية فإنها واجبة أخرى تجب عليك في بيتك الذي تقيم فيه، ولو أن تنيب أحدا يذبحه عنك. أما إن عجزت عن الأضحية فلا حرج عليك، وإن عجزت عن العقيقة فهي تبقى في ذمتك حتى يأتي تستطيع شراء العقيقة. نعم. والأضحية وقتها محدود، إذا تزاحم الأمران ابدأ بالأضحية وخلي العقيقة تبقى في ذمتك حتى تستطيع.
يقول السائل الكريم، من المعروف أن الكاميرات لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال، هل يدخل حكمها في قوله وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها؟
أبدا لا يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير، والتصوير محرم، والمصورون ملعونون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقد تكلمنا عن هذا كثيرا. فلا يجوز المسلم أن يصور ذوات الأرواح إلا في حالات استثنائية، مثل صورة البطاقة والجواز والحفيظة والصور المتعلقة بالطب والأدلة الجنائية ونحو ذلك، وما زاد عن ذلك فهو محرم تصوير ذوات أية روح. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه كان مشغول شغلا شديدا فوكل بعض الزملاء بالحج عنه، ثم يقول يعني خف عليه الشغل، هل يجوز له أن يعتمر ليكمل الحجة حتى يكون متمتعا؟
يعني أفهم من هذا أنه نشيط بس ما استطاع أن يحج بسبب الشغل. هذا التوكيل لا قيمة له. هذه النيابة الاستنابة كونك أنبت أحدا ليحج عنك وأنت قادر صحيا على المشي والحركة، هذا التوكيل غير صحيح ولا قيمة له، وينصرف إلى الحاج نفسه، حج عن نفسك ثم عن شبرمة. أما أنت فلم تحج بعد، وإذا كنت تريد أن أعتمر فاعتمر الآن وتحج في المستقبل إن شاء الله، لأن هذه النيابة لا قيمة لها. يا إخوان، الحج يكون عن أحد شخصين، إما شخص متوفى وإما شخص مقعد على السرير لا يثبت ولا يستطيع الاستقلال بنفسه. هذا هو الذي، هذان هما اللذان يحج عنهما. أما أن تحج عن مستطيع لأنك مشغول، أو يحج عنك شخص لأنك مشغول، فهذا غير صحيح، بل هو عمل باطل، ويتوجه الحج يكون لذلك الشخص الذي حج وليس لك فيه نصيب أبدا. نعم.
يقول السائل الكريم: ذكرتم حفظكم الله الآية فاستبقوا الخيرات، فهل زحام النساء في الروضة وعند البقيع يدخل في ذلك؟
لا، لا يدخل. النساء منهيات عن زيارة البقيع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية: لعن الله زائرات. ولا ننظر إلى بعض الأقوال المخالفة لهذه النصوص، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فلا يجوز للنساء أن يذهبن والروضة كغيرها من المسجد. نعم، لا نعلم أن للصلاة فيها أجرا خاصا، ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه اكتشف قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ينبع.
وهو أكبر.
نعم. يقول: هل يجوز السفر إليه والتبرك منه؟
والله تالله وبالله العظيم إنها فرية وكذب وجرأة على الله وعلى رسوله، وقول على الله بغير علم، وتشريع بما لم يأذن به الله. هذا مثل الشعرات التي يقال إنها في البلد الفلاني والبلد الفلاني. الآن عدد من الدول تدعي أن عندها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وأخشى أن تكون شعرات حمار. نعم، والله أخشى أن تكون شعرات حمار أو حيوان آخر. شعرات النبي ما بقيت، لا عند الصحابة ولا عند من بعدهم، وهذه الدعاوى دعاوى فاسدة يقصد منها ترويج الخرافة عند المسلمين. فادعاء وجود شعرة النبي أو أقداحه أو جبته أو قميصه أو سيفه أو والله إنه لكذب قصد منه جمع المال، قصد منه ماذا؟ التكسب واستغلال الناس، يقصد منه تجارة خاسرة ليست تجارة رابحة، وهي تجارة. هذا مثل قدم النبي الذي يقولون في طنطا عند الذي يسمى بالبدوي، عند الطاغية الذي يسمونه بالبدوي. هذا كله دجل، هذا كله لا يصح أبدا. أين قدم النبي هنا في المسجد؟ يلا أروني إياه. ها، أين؟ ولا في قبره. إيه، قبره، قدمه في قبره، لكن سؤالي أين موضع القدم؟ ها، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سافر وصلى هنا آلاف الصلوات في هذا المسجد وفي بيته، وما علمنا أحدا من الصحابة ذهب يبحث عن موضع ليش؟ عن موضع القدم، ولكن يبحث عنه غلاة المتصوفة الضلال عباد المال أكلة أموال الناس بالباطل. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. وأنا ما سمعت ينبع هذه بيننا وبينها 150 متر 200 كيلو متر، والله ما سمعت بهذا.
قدم يعني في صخرة،
لعلها تكون قدم إبليس. نعم، خبر فاسد لا يجوز تصديقه، يحرم تصديقه،
يحرم تصديقه ولا يجوز الترويج له، فالترويج له من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه ترويج لخرافة. والله تبارك وتعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأؤكد لكم أن المسؤولين وفقهم الله لن يقروا هذا الهراء ولا هذه الخرافة المدعى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: يذكر بأنه سافر إلى بلد كذا من البلدان الإسلامية المجاورة، يقول: وأدخلت على امرأة وابنتها وكنت أريد البنت، ثم عقدوا لي على المرأة الكبيرة، لكن يقول: يا شيخ، وجدتها تمشي الحال. تمشي الحال، هل يصح العقد؟
ولا قوة إلا بالله. يعني غشوكم، غشوك وأنت لما عقد العقد، الإجابة والقبول على الكبيرة ولا على الصغيرة؟
يريد الصغيرة. يقول:
الإجابة والقبول وقع على الصغيرة، إذن عقدك باطل، العقد باطل. بارك الله فيك. إن كان قبولك لهذا النكاح على أساس المعقود أن المعقود عليها هي الصغيرة، وتبين لك بعد ذلك أن العقد تم على الأم وتريد تمشي حالك بها، ما تمشي حالك، لأن العقد فاسد وفعلك معها زنا. انتبه لنفسك، هذا لا يجوز، حرام، فارقها حتى تعتد من هذا الوطء بشبهة أو هذا الوطء المحرم. فإذا اعتدت بأن يجيئها الحيض 3 مرات إن كانت ممن يحيض، أما إن كانت ممن انقطع حيضها يائسة فانتظر 3 أشهر ثم اعقد عليها إن كانت امرأة صالحة. خلينا من كلمة مشي الحال هذه، أقول إن كانت امرأة إيش؟ صالحة. لا تأخذك العاطفة والجنس يغلب عليك مجرد الرغبة الجنسية فتستمر في الحرام. الآن فارقها، أصلا ليس لها طلاق، ما يحتاج أن تطلق. فهمت يا عبد الله؟ الموضوع ما يحتاج طلاق، لأن العقد ماذا؟ العقد فاسد، لأن الإجاب والقبول وقع على غير المراد. الإجاب والقبول وقع على غير الإيش؟ على غير المراد. أما إن كانوا أخبروك وقالوا: والله نحن رأينا أن نزوجك الأم قبل العقد، ثم تم العقد وفق الضوابط الشرعية بشروطه وأركانه وواجباته وسننه، فلا بأس أن يستمر. فهمت الفرق؟ انتبه. يعني إن كانوا قالوا لك قبل إجراء العقد، قال: والله الأم العجوز رغبت فيك أنت، فخلي البنت، ما احنا مزوجينك إياها، سنزوجك العجوز، ورغبت في هذه العجوز، فهنيئا لك العيش مع هذه العجوز. وأما إذا كان أنك ما علمت إلا بعد العقد، فالعقد ماذا؟ فاسد، وعملك معها زنا، تب إلى الله منه. فلعلك إن كنت لا تعرف الحكم، أما إن كنت تعرف الحكم فأنت زان، يجب أن يقام عليك الحد الشرعي. نعم.
صلى الله عليكم. السفر للبلدان المجاورة والزواج المؤقت بها.
أولا، السفر إلى تلك البلدان والزواج المؤقت، هذه متعة الرافضة، النكاح باطل. والتزويج من بعض البلدان من مجاورة، أنا زرت 37 دولة ولاحظت أن بعض ضعاف الإيمان، نعم، يتزوجون بهذه الطريقة الرافضية، فالنكاح باطل. يعني يعقدها لمدة 10 أيام أو سنة أو 6 أشهر أو كذا، أو حتى لو نوى هو الطلاق في وقت معين فالنكاح باطل ويعتبر زانيا. عرفتم؟ فهذا لا يجوز بحال من الأحوال بالمرة، هذا محرم كله، الذي يسمونها المسفارة الآن، يعقد عليها إلى وقت كذا وكذا. هذه متعة الرافضة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجزها سوى عباد القبور وعباد الأصنام والأوثان من الرافضة وغيرهم. إذن لا يجوز هذا أبدا، عليك أن تكون يقظا. نعود إلى الأخ نفسه: اتق الله في نفسك، إن كنت علمت قبل العقد وعقدوا لك على بصيرة واخترت الأم باختيارك، فالنكاح صحيح إذا استكمل ماذا؟ شروطه وأركانه وواجباته وسننه. أما إذا كان ما علمت إلا بعد أن دخلت عليها وراق لك المقام وأعجبتك المدام كما يسمونه باللغة الأفرنجية، بعضهم الآن ما يعبر حتى باللغة العربية، ما يسمي الزوجة إلا المدام، ما يصلح يا أخي. فاتق الله في نفسك وفارق هذه المرأة حتى بدون طلاق، الموضوع ما يحتاج طلاق، العقد أصلا باطل، العقد أصلا باطل ولا يصح. فاتق الله في نفسك وانتبه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. هذا بين، ما في مشتبهات، هذا واضح. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يستغرب، يقول من قولكم قبل ليلة بأن الشيخ لا يعلم الغيب، يقول شيخنا فلان يرى خلفه كما يرى أمامه، والله العظيم يرى خلفه.
لا تقسم، لا تقسم يا مسكين يا ضعيف، لا تقسم، لا تقسم على هذا الباطل. يعني الآن يرانا هنا في هذا المكان؟ اتق الله في نفسك وتوب إلى الله من هذا المعتقد. من اعتقد، خذوها قاعدة ذكرتها لكم قبل يومين لكن سأعيدها، من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله فهو كافر مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وكونك تقسم أنت على هذا الكلام، قسمك لا قيمة لها، بل إنك آثم فيها، فأنت تقسم على كفر، تقسم على كفر بالله سبحانه وتعالى. هات الشيخ خليه يشوفنا هنا، يلا، مثل يقولون يصلي في الحرم، وينه وين ورنا أرنا إياه. هذا مثل اعتقاد الذين يدعون أن النبي يرى ليلة المولد في يحضر الرقصات، الرقصات الفاسدة، يقول حضر الحبيب، حضر الحبيب، حضر إبليس، حضر معهم من؟ إبليس اللعين، وهم لم يحضر أحد، وإنما هكذا يوهمون الناس حتى يأكلوا أموالهم بإيش؟ بالباطل، الذين يقيمون هذه الموالد. فاتق الله يا عبد الله، هذه القسم تب منها وتب من المعتقد. والله الذي لا إله غيره، لو مت وأنت تعتقد أن شيخك يعلم الغيب لمت على غير ملة الإسلام، أنا أقسم لك بالله الآن قسم ليست قسمك، أقسم لك ولغيرك بالله الذي لا إله غيره، أن من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله فهو مشرك كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فاتق الله في نفسك وعليك بالعلم، تعلم العلم الشرعي، ليس علم هؤلاء الطواغيت الذين أضلوكم وأفسدوا عليكم دينكم ودنياكم، أفسدوا دينكم بجعلكم تعتقدون الكفر، وأفسدوا دنياكم بأكلها بالباطل. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. يا شيخ اتق الله في نفسك، تب إلى الله الآن، قم واغتسل وجدد إسلامك الآن هذه اللحظة، اذهب إلى البيت واغتسل وجدد إسلامك، ولا تعود لمثل هذا المعتقد الفاسد. من اعتقد، أو أقول براءة للذمة، اعلموا اعلموا اعلموا، وقد أنذر من أعذر، اللهم فاشهد أنني قد بلغتهم أن من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله فلا شك في كفره، ولو صلى 100 سنة ولو صام 100 سنة ولو قال لا إله إلا الله 1,000,000 مرة فإنه قد نقضها بهذا المعتقد. نعم.
صلى الله عليكم. يذكر في آخر سؤاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يرى خلفه كما يرى أمامه، ويقول ويدخل في كرامات الأولياء.
أما قياسه على الرسول فهذا قياس فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما ينام تنام عينه وقلبه يقضان، ونعم، ويرى عليه الصلاة والسلام بما أراه الله أمرا محدودا. أما هذا الطاغوت الذي تريد أن تشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أيها المنكح الثريا سهيلا نعم بالمناسبة سهيل الست أيام بدأ. أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يماني. فقياسه على رسول الله، الله أكبر. عندنا مثل قعامي للذين مثلا يشبهون الأراذل بالأفاضل، يقولون الله لا يدخل الكلب الحرم، هكذا يقول العوام عندنا، يعني كالذي يشبه الكلب بالحرم. إذن اتق الله في نفسك يا عبد الله، وتوب توبة النصوحة، نصيحة أخيك الذي يريد لك ما يحب لك ما يحب لنفسه، أن تتوب إلى الله الآن توبة النصوحة، وأن تكفر بهذا الطاغوت الذي يدعي هذه الرؤية وهذه الكرامة الشيطانية أو الخوارق الشيطانية التي يدعوها. أضلوكم وضيعوا عليكم دينكم، إنما أخشى على أمتي من الأئمة المضلين. وهذا الطاغوت الذي ذكرت الذي يدعي هذه الدعوة هو من الأئمة المضلين، فإياك أن تصدقه ولا أن تصدق أقواله ولا أفعاله، حتى ولو رأيته يصلي فإن صلاته باطلة، إذ أن الصلاة لا تصح مع الكفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأكد عليك يا عبد الله، إن كنت تريد سلامة دينك وتريد أن تلقى الله وأنت مسلم، تب إلى الله من هذا المعتقد. قل لا يعلم الغيب من في السماوات ومن في الأرض إلا من، إلا الله. من أفضل الخلق يا عبد الله؟ من أفضل الناس؟ أجب أنت أيها السائل، من أفضل الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له ربه؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. شيء آخر، بنت أبي الحقيقة اليهودية دست السم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذراع شاه، فنهس منه نهسات قبل أن يعلم أنه مسموم، حتى نزل عليه ماذا؟ ماذا؟ الوحي من الله. لو أنه يعلم الغيب لما أكل منها، أليس كذلك؟ لو أنه يعلم الغيب هل يأكل منها وهي مسمومة؟ ما أكل منها، لكنه لا يعلم الغيب، ليقضي الله أن يضاعف له الأجر بذلك. حدث آخر، ضاع عقد عائشة رضي الله عنه، فبات بالناس تلك الليلة، وهو سبب من مشروعيات التيمم، لمشروعية التيمم. لذلك يقول بعض الصحابة: ما أعظم خيراتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنه. ها؟ وسيد بن حضير رضي الله عنه قال: ما أعظم أفضالكم يا آل أبي بكر. ضاع عقد عائشة ليتم تشريع التيمم، وبحثوا عنه فلم يجدوا فباتوا. لما أقاموا البعير الذي كانت تركبه عائشة وجدوا العقدة تحت البعير. لماذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده؟ هذه أمور، هذه أحاديث نبوية وآيات قرآنية. طيب شيء آخر يا عبد الله، أزيدك شيئا آخر. اتهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها، اتهمت بالإفك، واستمر الحال قرابة شهر كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: اتق الله إن كنت قد فعلت شيئا. سبحان الله، ما علم الغيب، متى علم؟ لما أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. قل لهذا الطاغوت، لما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغيب حتى نزل عليه الوحي بعد شهر كامل، وبعد أن بلغت القلوب الحناجر، وبعد أن ضاق المؤمنون ذرعا بهذا الإفك ولوك بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر كامل يا عبد الله. أيضا توبة الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم. لماذا؟ ليتوبوا، إنه هو التواب الرحيم. طيب أخذوا 56 يوم يا شيخ، كم أخذوا؟ 50 ليلة، والرسول لا يعلم مصيرهم هل يتوب الله عليهم أم لا، حتى نزلت توبتهم في سورة التوبة. هذه ما تكفيك أدلة على أن الكلب هذا لا يعلم الغيب، هذا الخنزير؟ أما تكفيك يا عبد الله؟ إن كنت تصدق القرآن والسنة فهي تكفيك. ونسأل الله أن يقذف في قلبك الإيمان الصحيح، وأن يصلح قلبك، وأن يهديك للكفر بهذا الطاغوت. آمين. نعم،
جزاكم الله خيرا. وعلى الأخ السائل إن كان بقي عنده إشكال أن يمشي مع شيخي بعد الدرس يستزيد من الخير. ومن لم يسمع جواب سؤاله أيضا لأن الأسئلة كثيرة ولله الحمد. سائل الكريم يقول يذكر بأنه على طريقة،
سؤال أخير،
نعم، على طريقة من الطرق يقول منتشرة في بلدنا، فجئت لأحفظ القرآن على الشيخ الكبير فقال لي اذهب حتى تكبر حتى تستطيع أن تتحمل القرآن. يقول فذهبت إلى أحد الأتباع من الشباب وقرأت عليه حتى حفظت القرآن، ثم رجعت للشيخ ليثبته لي، فغضب وقال كل أجرك لي لأنك لم تسمع كلامي.
ما شاء الله.
يقول محتار، هل قراءة للقرآن في الحرم للشيخ؟
لا والله، أخلص نيتك لله وقراءتك لك، والحمد لله الذي هداك لحفظ القرآن وكفرت بما قال الشيخ. وزعمه أن الأجر له هذا كذب وافتراء، والجواب مفصل ذكرناه قبل يومين، فإن شئتم أن تأخذوه من مكتبة الحرم. نعم، الدرس إلى درس الغد إن شاء الله تعالى. استودعكم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاليوم هو اليوم الأول من شهر الله المحرم سنة 41 و400 وألف للهجرة النبوية، حيث ثبت دخول الشهر الليلة البارحة ورؤية الهلال في بعض المدن في المملكة. ومن هنا فإن اليوم هو اليوم الأول من شهر الله المحرم، ويكون اليوم العاشر هو يوم الاثنين القادم، والتاسع والعاشر يوما الأحد والاثنين القادمين. واستغلال المواسم الخيرة والأيام الفاضلة أمر ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولمثل هذا فليعمل العاملون، والمسلم يحتاج إلى مثقال ذرة ربما يكون فيها ترجيح حسناته، كما قال الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وشهر الله المحرم شهر عاشوراء له ميزات وفضائل سنذكرها بعد ذكر بعض الأحاديث الواردة في فضله إن شاء الله تعالى. أولا هو من ضمن الأشهر الحرم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ومنها ما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون اليوم العاشر ويتخذونه عيدا فضلا عن الصيام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقالوا: إنه يوم نجى الله فيه موسى فنحن نصومه تعظيما لذلك اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. ومن ذلك ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن صيام يوم عاشوراء، يعني اليوم العاشر، يكفر سنة قبله، يعني من الذنوب طبعا الصغائر، يكفر سنة قبله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صامه وأمر بصيامه، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سن لنا أن نقرن معه اليوم التاسع. قال عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى ماذا؟ إلى العاشر. قال العلماء في تعليل ذلك: القول الأول أنه مخالفة لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يفردونه فأحب أن يضيف إليه يوما آخر حتى لا يفرد بالصوم، كالنهي عن إفراد الجمعة أو السبت. وثانيا قال العلماء إن المقصود لأنه من الأشهر، أن المقصود هو صوم يومين لئلا نتشبه بغير المسلمين، هما التاسع والعاشر. وقيل إن ذلك احتياطا فيما لو تردد الناس في ثبوت الهلال، فأمر بصوم التاسع والعاشر، وقيل غير ذلك. أما حديث صوم يوما قبله أو يوما بعده ويوما بعده، هذا لا يصح من حيث السند، ولكن من فاته اليوم التاسع فحبذا لو أنه صام العاشر وماذا واليوم الحادي عشر حتى لا يفرد اليوم العاشر بالصوم. وإن كان هناك من العلماء من نص على جواز إفراده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه منفردا، وإن كان قد تمنى أنه ضم إليه اليوم التاسع. وقوله احتسب على الله أن يكفر يوما قبله، هذا دليل على جواز إفراده، ولكن السنة أن تقرن معه اليوم الإيش؟ اليوم التاسع، كما تمنى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لئن عشت من قابل، أو لئن بقيت إلى قابل أي للعام القادم، لا أصومن التاسع، بمعنى أنه يصومه مضموما إلى ماذا؟ إلى العاشر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة مخالفة اليهود فنصوم يومين تحقيقا لما تمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أجل مخالفتهم. ثم نحن نصوم ولا نقيم احتفالات، نصوم صوما ولا نقيم احتفالات بدعية أو أعياد جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان، كما لا ينبغي أن نتخذه يوم حزن كما تفعله بعض الطوائف الضالة عن الصراط المستقيم، حيث يجتمعون في ذلك اليوم ويلطمون خدودهم ويخمشون وجوههم ويجرحون أعضاءهم بسكاكين حتى يتسيل منها الدماء، بدعوى أن ذلك حزن على قتل الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولا شك أنه يحزن قتل الحسين، ولكن لا يجوز أن نخترع في دين الله ما ليس منه، وإلا فقتل الحسين رزية من الرزايا وكبيرة من الكبائر التي ارتكبها من ارتكبها رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه من النواصب والخوارج. فإذا هذا هو الذي لا نتخذه يوم عيد ولا نتخذه يوم حزن، وإنما نصومه كما صامه حبيبنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما وضع الاحتفالات في ذلك اليوم أو إقامة أعلام الأحزان فهذه من علامات المبتدعة، لم يفعله إلا المبتدعة وأهل الضلال، فلا يجوز أن نتشبه بهم، بل نصومه ونصوم اليوم التاسع معه كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو الوضع الذي تمناه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مضموما إلى العاشر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز أن اتخذ يوما توزع فيه الحلوى وإقامة الحفلات والسرادقات كما يسمي بعضهم أكلة عندهم في يوم عشرة يسمونه بالآشورية، ولعلهم أرادوا أن يقولوا العاشورية لكن غلبت عليهم العجمة فقالوا ماذا؟ الآشورية. وعلى أي حال، تخصيص اليوم العاشر بحفلات أو إقامة أعياد أو نحو ذلك فهذا كله بدعة من البدع، وإنما تعظيم حرمات الله إنما يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فنتبعه فنصوم هذا هذا اليوم واليوم الذي قبله. كما أنه يصام أكثر شهر المحرم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما صام، نعم، أفضل الصوم بعد رمضان صوم شهر الله المحرم، أفضل الشهور في الصوم بعد رمضان شهر الله المحرم، وورد ما يقاربه في شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه أو يصوم أكثره، وكذلك شعبان، وكذلك المحرم. الصوم فيه سنة عظيمة مباركة، ينبغي لنا أن نهتم بها فنصوم أكثره بقدر ما نستطيع، مع التأكيد على صوم يومي التاسع والعاشر. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا أقول للإخوة أنه ينبغي التقيد به بدل من إقامة الحفلات البدعية التي يطبل لها كثير من الناس. ثم أيضا إقامة حفلات ليلة العام الهجري أو تبادل التهاني، هذا كله من البدع، قلدنا فيه اليهود والنصارى الذين ما بقي عندهم من الدين إلا الاحتفال ببعض الليالي والأيام واتخاذها أعيادا، وهذا كله محرم ولا يجوز وتشبه، فمن تشبه بقوم فهو منهم. وما وجدت هذه الحفلات والموالد والأعياد إلا بعد القرن الرابع الهجري، عندما نشر أعداء السنة العبيديون القرمطيون المسمين بالفاطميين أو المسمون بالفاطميين زورا وبهتانا، عندما نشروا هذه الخرافات، وهم الذي حكموا بعض بلاد المسلمين في مصر وبلاد المغرب زهاء 3 قرون حتى قضى عليهم القائد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. وإلا فهم نشروا كل خرافة في تلك البلدان، وهي التي ما زلنا نعاني من آثار بقاياها إلى يومنا هذا. فيجب علينا أن نحذر كل الحذر من التقليد الأعمى للكفار وأشباه الكفار من اليهود أو النصارى. فلذلك الواجب على المسلم هو اتباع السنة حتى ولو خالفه الآخرون. قد يقول قائل: طيب نحن نرى أكثر الناس حولوا هذه الأيام المباركة إلى احتفالات وأعياد ولقاءات الأحبة ولقاءات العشاق وما إلى ذلك. أقول إن هذا تحريف وتغيير للكلم عن مواضعه، وتحريف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنما المفترض على المسلم أن يعتز بدينه وأن يطبق دينه وأن لا يدخل فيه ما ليس منه. فاجتهدوا يا رعاكم الله في تطبيق هذه السنة، وابتعدوا عن مخالفة السنن، واجتهدوا فيما يقربكم إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين.
نعم تفضل.
نعم، سائل كريم يقول: فاتني الحج عن أمي المريضة، هل أستطيع أن أعتمر عنها وأنا لم أعتمر إلى الآن؟
إن كنت لم تعتمر عن نفسك فابدأ بالعمرة عن نفسك، ثم لا بأس أن تعتمر عن أمك أو أبيك إذا كان مرضها مرضا يعني مرضا ثابتا ملجئا يعني مقعدا. أما إن كان مرضا عارضا ويعني الغالب بإذن الله يكون منه الشفاء فلا تعتمر عنها ولا تحج عنها. نعم، لكن مهما كان الأمر ينبغي قبل ذلك أن تكون قد حججت عن نفسك واعتمرت عن نفسك.
سائل الكريم يقول: يذكر بأنه وفقه الله للحج هذه السنة وجاء للمدينة، يقول: لكن يا شيخ، لما طفنا طواف الوداع ذكر لنا المشرف بأن الباصات جاهزة، فلما رجعنا للفندق لم نسافر إلا قبيل العصر، فسألنا المشرف يعني استفتيناه فقال: لا شيء عليكم.
وهم متى طافوا؟
بعد الفجر
ومشت العصر، ما دمتم تنتظرون الباصات فلا حرج، لكن لو أنكم بتم الليلة التي بعدها لا بد أن تعيدوا الطواف. أما ما دام قد سافرتم العصر وأنتم كنتم تتحرون الحافلات فلا حرج إن شاء الله. نعم.
هذا يقول أريد الزواج وأهلي لا يرغبون في ذلك بل يغضبون علي إذا ذكرت لهم الزواج، فأيهما أقدم، رغبتي أو رغبة أهلي؟
ماذا تقصد بأهلك، أبوك وأمك أم الزوجة الأولى؟ فإن كان المراد الأب والأم فلا أتصور أن أبا وأما يمنعان ابنهما من الزواج، لا أتصور هذا. اللهم إن كان الخلاف على جهة معينة أو أشخاص معينين هل تتزوج منهم أم لا، إذن لا يمنعك إلا إذا قصدوا أو رأوا أنك ستقع في التزوج من امرأة فاسدة وأرادوا أن يثنوك عن ذلك فهم محقون، محقون. أما لو كانت المرأة صالحة فلا يشترط فيها رضا أحد، وإن كان الأولى أن تجتهد في تحقيق رغبة والديك إذا كان يريدان شيئا آخر بشرط أن تكون صالحة أيضا. وأما إن كان المراد يعني موافقة الزوجة الأولى فهذه لا تلزم أبدا، موافقتها لا تلزم، لكن عليك أن تنتبه لنفسك في تفقد قدرتك أن يعني إذا أردت استطعت أن تحقق يعني رضا والديك وتختار ما يختارانها من النساء الصالحات الطيبات فهذا أولى لك. أما الزوجة إن وجدت في نفسك العدل فعليك أن تقدم ولا تشترط موافقتها أو عدم موافقتها، لكن عليك أن تتأمل طويلا قول الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة.
سائل الكريم يذكر بأنه حج لكن لم يصم، يقول إلى الآن العشرة الأيام الواجبة على المتمتع، السؤال هل يجوز له أن يأتي أهله قبل صيام العشرة؟
نعم، إن كان قد طاف طواف الإفاضة لا حرج عليه أن يأتي أهله، والعشرة تبقى في ذمته حتى يصل إلى أهله فيصوم إن شق عليه الصوم في هذه الأيام. ما دام لم يصم قبل العيد ولا أيام التشريق له أن يؤخرها كلها في بلده إن شاء الله، ولا علاقة لها بجماع زوجتك، لا حرج. نعم.
يقول السائل الكريم هل يجوز جمع نية صوم قضاء رمضان وعاشوراء؟ نعم، هل يجوز؟
لا، لا يجوز، لا تصوم يوما واحدا نفلا إذا كان بقي عليك يوم واحد من قضاء رمضان، لا يجوز أبدا. أولا يقضى شهر رمضان، يعني قضاء رمضان شيء آخر، والقول الصحيح بل والذي عليه الدليل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، أتبعه معنى ذلك أنه لم يجعل بين القضاء وبين ماذا؟ عبادة. صام رمضان يعني أكمل صوم رمضان، أكمله ثم أتبعه ستا من شوال، والذي بقي عليه قضاء لا يتبعه ستا من شوال حتى يقضي ما عليه من الصوم الواجب. نعم.
يقول السائل الكريم بعد الحج رجعنا للمدينة وكنت قد اعتمرت قبل الحج الآن رجوعنا لمكة قبل السفر هل يجوز لنا أن نعتمر أم لا يجوز؟
إن أحببت فلا بأس، وإن كان السلف يكرهون تكرار العمرة لنفسك، لكن لو أحببت أن تعتمر عن أحد من أقاربك المتوفى فهذا يكون أحسن. نعم.
هذا يقول بالنسبة للغناء في الزواج، هل الأولى أن يكون غناء موسيقي أم يكون مديح للرسول صلى؟
ضرب الدف وإنشاد النساء في الزواج أمر مستثنى، بشرط أن لا يقولن إلا حقا، ألا يقولن إلا حقا، فكونه يعني كون الناس يفعلون خلاف هذه السنة هذا لا يجوز، هذا لا يجوز ولا يسمى غناء، يعني يسمى حدا، يسمى ضرب دف بالنسبة للنساء مع أصوات لا تظهر للرجال. نعم.
سأل الله عليكم السائل الكريم يذكر آية قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، يقول يريدون أهلي إلزامي بطريقة صوفية هم عليها ملتزمون، يقول قاطعتهم لذلك حتى توفى والدي، فهل أتبعهم في ذلك حتى لا أكون قاطعا للرحم أم ماذا؟
حق الوالدين واجب حتى وإن كانا كافرين، حتى وإن كانا كافرين، والغالب في هذا التصوف الذي ارتكبه أنه بدع إذا لم يشتمل على شرك فلا يكون كفرا، لكنه بدعة من البدع، فلا يجوز لك أن تهجر أباك ولا أمك حتى ولو كانا كافرين، حتى ولو كانا مشركين أو يهوديين أو نصرانيين، بل يجب عليك طاعتهما في المعروف في حدود طاعة الله، وإعطاؤهما ما يستحقون من التبجيل والتكريم والتحريم والاحترام، الوالدان حتى ولو كانا كافرين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا. نعم، تصاحب والديك في الدنيا ولو كانا كافرين على أن لا تطيعهما فيما يأمرانك به من معصية الله تعالى، بل تبتعد عنهما في مثل هذه الحالة.
يقول السائل الكريم يذكر بأنه عند ذهابه للحج اختلط عليه الأمر، هل نطق بالتلبية أم لا عند مروره بالميقات؟ يقول نمت بالطائرة ولم أستيقظ إلا عند النزول في جدة، فهل علي شيء؟
إن كان يغلب على ظنك أنك لم تلبي فعليك ذبيحة تذبحها في مكة لأنك لم تحرم من الميقات، وإلا فالطائرة ينبهونك دائما، وإن غلب على ظنك أنك أحرمت في الطائرة ولبيت بالحج أو بالعمرة فلا حرج، فلا شيء في هذا إن شاء الله.
يقول من عادتنا أن نذبح يوم عاشوراء لنسيل الدم كما سال من الحسين عليه السلام
رضي الله. نعم.
كيف نجمع بين الذبح والأكل وبين الصوم، يعني أيهما أفضل؟
هذا الذبح فاسد ولا يجوز الأكل منه البتة، لأنه مبني على باطل، يعني تذبح حتى تقلد نسالة دم الحسين، وهل يرد الحسين كونك تذبح وتسيل الدم؟ فاكتفي بالصوم الذي أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، وابتعد عن هذه الطقوس الرافضية الخبيثة المخترعة التي تشوه سمعة الإسلام. تصور المسلمين عندما يرون هؤلاء يطعنون أنفسهم بالسكاكين حتى تسيل الدماء، ماذا يقول عن الإسلام؟ أمر في غاية الخطورة، فلذلك يجب أن تنتبه يا عبد الله وتحذر من ذلك. صم اليوم 9 والعاشر وإياك أن تفعل أي طقوس أخرى فإنها بدع وخرافات. نعم.
يقول السائل الكريم ما زال توفير العبادات مع بعض. يقول السائل الكريم يسأل عن حكم جمع، يذكر بأنه نوى نية الأضحية والعقيقة. نعم، ذبحهما ذبيحة واحدة،
ما تكفي
ذلك جائز؟
لا تكفي بحسب ما نويت أولا. إن نويتها عقيقة معنى ذلك أنك ما ضحيت، وإن نويتها أضحية فمعنى ذلك أنك لم تعق عن ولدك. ولا يعني يجمع بين عبادتين في أمر واحد بهذه الطريقة، كالذين يريدون أن يجمعوا بين الهدي وبين الأضحية، كذلك هذا لا يجوز. الأضحية شيء سنة في حق القادر أو واجب على الرأي الصحيح، وبالنسبة للأضحية فإنها واجبة أخرى تجب عليك في بيتك الذي تقيم فيه، ولو أن تنيب أحدا يذبحه عنك. أما إن عجزت عن الأضحية فلا حرج عليك، وإن عجزت عن العقيقة فهي تبقى في ذمتك حتى يأتي تستطيع شراء العقيقة. نعم، والأضحية وقتها محدود، إذا تزاحم الأمران ابدأ بالأضحية وخلي العقيقة تبقى في ذمتك حتى تستطيع.
يقول السائل الكريم من المعروف أن الكاميرات لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال هل يدخل حكمها في قوله وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها؟
أبدا لا يدخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصوير، والتصوير محرم، والمصورون ملعونون، أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وقد تكلمنا عن هذا كثيرا. فلا يجوز المسلم أن يصور ذوات الأرواح إلا في حالات استثنائية، مثل صورة البطاقة والجواز والحفيظة والصور المتعلقة بالطب والأدلة الجنائية ونحو ذلك، وما زاد عن ذلك فهو محرم تصوير ذوات أي روح. نعم.
السائل الكريم يذكر بأنه كان مشغول شغلا شديدا فوكل بعض الزملاء بالحج عنه، ثم يقول يعني خف عليه الشغل، هل يجوز له أن يعتمر ليكمل الحجة حتى يكون متمتعا؟
يعني أفهم من هذا أنه نشيط بس ما استطاع أن يحج بسبب الشغل. هذا التوكيل لا قيمة له، هذه النيابة الاستنابة، كونك أنبت أحدا ليحج عنك وأنت قادر صحيا على المشي والحركة، هذا التوكيل غير صحيح ولا قيمة له، وينصرف إلى الحاج نفسه، حج عن نفسك ثم عن شبرما. أما أنت فلم تحج بعد، وإذا كنت تريد أن تعتمر فاعتمر الآن وتحج في المستقبل إن شاء الله، لأن هذه النيابة لا قيمة لها. يا إخوان، الحج يكون عن أحد شخصين، إما شخص متوفى وإما شخص مقعد على السرير لا يثبت ولا يستطيع الاستقلال بنفسه، هذان هما اللذان يحج عنهما. أما أن تحج عن مستطيع لأنك مشغول، أو يحج عنك شخص لأنك مشغول، فهذا غير صحيح، بل هو عمل باطل، ويتوجه الحج يكون لذلك الشخص الذي حج وليس لك فيه نصيب أبدا. نعم.
يقول السائل الكريم ذكرتم حفظكم الله الآية فاستبقوا الخيرات، فهل زحام النساء في الروضة وعند البقيع يدخل في ذلك؟
لا يدخل، النساء منهيات عن زيارة البقيع، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور من النساء، وفي رواية لعن الله زائرات. ولا ننظر إلى بعض الأقوال المخالفة لهذه النصوص، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، فلا يجوز للنساء أن يذهبن والروضة كغيرها من المسجد. نعم، لا نعلم أن للصلاة فيها أجرا خاصا ولم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سائل الكريم يذكر بأنه اكتشف قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ينبع
وهو أكبر.
نعم. يقول هل يجوز السفر إليه والتبرك منه؟
والله تالله وبالله العظيم إنها فرية وكذب وجرأة على الله وعلى رسوله وقول على الله بغير علم وتشريع بما لم يأذن به الله. هذا مثل الشعرات التي يقال إنها في البلد الفلاني والبلد الفلاني. الآن عدد من الدول تدعي أن عندها شعرات النبي صلى الله عليه وسلم وأخشى أن تكون شعرات حمار. والله أخشى أن تكون شعرات حمار أو حيوان آخر. شعرات النبي ما بقيت لا عند الصحابة ولا عند من بعدهم، وهذه الدعاوى دعاوى فاسدة يقصد منها ترويج الخرافة عند المسلمين. فادعاء وجود شعرة النبي أو أقداحه أو جبته أو قميصه أو سيفه أو 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 أو, 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 أو والله إنه لكذب قصد منه جمع المال، قصد منه ماذا؟ التكسب واستغلال الناس، يقصد منه تجارة خاسرة ليست تجارة رابحة. وهي تجارة، هذا مثل قدم النبي الذي يقولون في طنطا عند الذي يسمى بالبدوي، عند الطاغية الذي يسمونه بالبدوي. هذا كله دجل، هذا كله لا يصح أبدا. أين قدم النبي هنا في المسجد؟ يلا أروني إياه. ها أين؟ ولا في قبره. إيه قبره، قدمه في قبره، لكن سؤالي أين موضع القدم؟ ها لا يوجد، لا يوجد شيء. النبي صلى الله عليه وسلم سافر وصلى هنا آلاف الصلوات في هذا المسجد وفي بيته، وما علمنا أحدا من الصحابة ذهب يبحث عن موضع ليش؟ عن موضع القدم، ولكن يبحث عنه غلاة المتصوفة الضلال عباد المال أكلة أموال الناس بالباطل. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. وأنا ما سمعت ينبع هذه بيننا وبينها 150 متر 200 كيلو متر، والله ما سمعت بهذا.
قدم يعني في صخرة،
لعلها تكون قدم إبليس. نعم. خبر فاسد لا يجوز تصديقه، يحرم تصديقه ولا يجوز الترويج له، فالترويج له من التعاون على الإثم والعدوان، لأنه ترويج لخرافة. والله تبارك وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأؤكد لكم أن المسؤولين وفقهم الله لن يقروا هذا الهراء ولا هذه الخرافة المدعى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم يذكر بأنه سافر إلى بلد كذا من البلدان الإسلامية المجاورة، يقول وأدخلت على امرأة وابنتها وكنت أريد البنت، ثم عقدوا لي على المرأة الكبيرة، لكن يقول يا شيخ وجدتها تمشي الحال تمشي الحال، هل يصح؟
ولا قوة إلا بالله. يعني غشوك وأنت لما عقد العقد الإجابة والقبول على الكبيرة ولا على الصغيرة؟
يريد الصغيرة. يقول
الإجابة والقبول وقع على الصغيرة، إذن عقدك باطل، العقد باطل. بارك الله فيك. إن كان قبولك لهذا النكاح على أساس أن المعقود عليها هي الصغيرة، وتبين لك بعد ذلك أن العقد تم على الأم وتريد تمشي حالك بها، ما تمشي حالك لأن العقد فاسد وفعلك معها زنا، انتبه لنفسك، هذا لا يجوز، حرام، فارقها حتى تعتد من هذا الوطء بشبهة أو هذا الوطء المحرم. فإذا اعتدت بأن يجيئها الحيض ثلاث مرات إن كانت ممن يحيض، أما إن كانت ممن انقطع حيضها يائسة فانتظر ثلاثة أشهر ثم اعقد عليها إن كانت امرأة صالحة. خلينا من كلمة مشي الحال هذه، أقول إن كانت امرأة إيش؟ صالحة. لا تأخذك العاطفة والجنس يغلب عليك مجرد الرغبة الجنسية فتستمر في الحرام. الآن فارقها أصلا ليس لها طلاق، ما يحتاج أن تطلق، فهمت يا عبد الله؟ الموضوع ما يحتاج طلاق لأن العقد ماذا؟ العقد فاسد، لأن الإجاب والقبول وقع على غير المراد. الإجاب والقبول وقع على غير الإيش؟ على غير المراد. أما إن كانوا أخبروك وقالوا والله نحن رأينا أن نزوجك الأم قبل العقد ثم تم العقد وفق الضوابط الشرعية بشروطه وأركانه وواجباته وسننه، فلا بأس أن يستمر. فهمت الفرق؟ انتبه. يعني إن كانوا قالوا لك قبل إجراء العقد، قالوا والله الأم العجوز رغبت فيك أنت، فخلي البنت ما احنا مزوجينك إياها، سنزوجك العجوز، ورغبت في هذه العجوز فهنيئا لك العيش مع هذه العجوز. وأما إذا كان أنك ما علمت إلا بعد العقد فالعقد ماذا؟ فاسد، وعملك معها زنا، تب إلى الله منه. فلعلك إن كنت لا تعرف الحكم، أما إن كنت تعرف الحكم فأنت زان، يجب أن يقام عليك الحد الشرعي. نعم.
صلى الله عليكم. السفر للبلدان المجاورة والزواج المؤقت بها.
أولا السفر إلى تلك البلدان والزواج المؤقت هذه متعة الرافضة، النكاح باطل. والتزويج من بعض البلدان من مجاورة، أنا زرت 37 دولة ولاحظت أن بعض ضعاف الإيمان نعم يتزوجون بهذه الطريقة الرافضية، فالنكاح باطل. يعني يعقدها لمدة 10 أيام أو سنة أو 6 أشهر أو كذا، أو حتى لو نوى هو الطلاق في وقت معين فالنكاح باطل ويعتبر زانيا، عرفتم؟ فهذا لا يجوز بحال من الأحوال بالمرة، هذا محرم كله. الذي يسمونها المسفارة الآن، يعقد عليها إلى وقت كذا وكذا، هذه متعة الرافضة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يجزها سوى عباد القبور وعباد الأصنام والأوثان من الرافضة وغيرهم. إذن لا يجوز هذا أبدا، عليك أن تكون يقظا. نعود إلى الأخ نفسه، اتق الله في نفسك. إن كنت علمت قبل العقد وعقدوا لك على بصيرة واخترت الأم باختيارك فالنكاح صحيح إذا استكمل ماذا؟ شروطه وأركانه وواجباته وسننه. أما إذا كان ما علمت إلا بعد أن دخلت عليها وراق لك المقام وأعجبتك المدام كما يسمونه باللغة الأفرنجية، بعضهم الآن ما يعبر حتى باللغة العربية، ما يسمي الزوجة إلا المدام، ما يصلح يا أخي. فاتق الله في نفسك وفارق هذه المرأة حتى بدون طلاق، الموضوع ما يحتاج طلاق، العقد أصلا باطل، العقد أصلا باطل ولا يصح. فاتق الله في نفسك وانتبه، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. هذا بين، ما في مشتبهات، هذا واضح. نعم.
أحسن الله إليكم. السائل الكريم يستغرب، يقول من قولكم قبل ليلة بأن الشيخ لا يعلم الغيب، يقول شيخنا فلان يرى خلفه كما يرى أمامه، والله العظيم يرى خلفه.
لا تقسم، لا تقسم يا مسكين يا ضعيف، لا تقسم، لا تقسم على هذا الباطل. يعني الآن يرانا هنا في هذا المكان؟ تقل في نفسك وتوب إلى الله من هذا المعتقد. من اعتقد، خذوها قاعدة ذكرتها لكم قبل يومين لكن سأعيدها، من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله فهو كافر مشرك، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وكونك تقسم أنت على هذا الكلام، قسمك لا قيمة لها، بل إنك آثم فيها، فأنت تقسم على كفر، تقسم على كفر بالله سبحانه وتعالى. هات الشيخ خليه يشوفنا هنا، يلا مثل يقولون يصلي في الحرم، وينه وين ورنا، أرنا إياه. هذا مثل اعتقاد الذين يدعون أن النبي يرى ليلة المولد في يحضر الرقصات الرقصات الفاسدة. يقول حضر الحبيب حضر الحبيب، حضر إبليس، حضر معهم من؟ إبليس اللعين، وهم لم يحضر أحد، وإنما هكذا يوهمون الناس حتى يأكلوا أموالهم بإيش؟ بالباطل، الذين يقيمون هذه الموالد. فاتق الله يا عبد الله، هذه القسم تب منها وتب من المعتقد. والله الذي لا إله غيره لو مت وأنت تعتقد أن شيخك يعلم الغيب لمت على غير ملة الإسلام. أنا أقسم لك بالله الآن قسم ليست قسمك، أقسم لك ولغيرك بالله الذي لا إله غيره أن من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله فهو مشرك كافر لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فاتق الله في نفسك وعليك بالعلم، تعلم العلم الشرعي، ليس علم هؤلاء الطواغيت الذين أضلوكم وأفسدوا عليكم دينكم ودنياكم، أفسدوا دينكم بجعلكم تعتقدون الكفر وأفسدوا دنياكم بأكلها بالباطل. فاتقوا الله سبحانه وتعالى يا شيخ، اتق الله في نفسك، تب إلى الله الآن، قم واغتسل وجدد إسلامك الآن هذه اللحظة، اذهب إلى البيت واغتسل وجدد إسلامك ولا تعود لمثل هذا المعتقد الفاسد. من اعتقد، أو أقول براءة للذمة، اعلموا اعلموا اعلموا، وقد أنذر من أعذر، اللهم فاشهد أنني قد بلغتهم أن من اعتقد أن أحدا يعلم الغيب من دون الله فلا شك في كفره، ولو صلى 100 سنة ولو صام 100 سنة ولو قال لا إله إلا الله 1,000,000 مرة فإنه قد نقضها بهذا المعتقد. نعم.
صلى الله عليكم. يذكر في آخر سؤاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا يرى خلفه كما يرى أمامه، ويقول ويدخل في كرامات الأولياء.
أما قياسه على الرسول فهذا قياس فاسد. النبي صلى الله عليه وسلم حتى عندما ينام تنام عينه وقلبه يقضان، ونعم ويرى عليه الصلاة والسلام بما أراه الله أمرا محدودا. أما هذا الطاغوت الذي تريد أن تشبهه بالنبي صلى الله عليه وسلم، أيها المنكح الثريا سهيلا، بالمناسبة سهيل 6 أيام بدأ، أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني. فقياسه على رسول الله، الله أكبر. عندنا مثل قعامي للذين مثلا يشبهون الأراذل بالأفاضل، يقولون الله لا يدخل الكلب الحرم، هكذا يقول العوام عندنا، يعني كالذي يشبه الكلب بالحرم. إذن اتق الله في نفسك يا عبد الله، وتب توبة النصوحة، نصيحة أخيك الذي يريد لك ما يحب لك ما يحب لنفسه، أن تتوب إلى الله الآن توبة النصوحة، وأن تكفر بهذا الطاغوت الذي يدعي هذه الرؤية وهذه الكرامة الشيطانية أو الخوارق الشيطانية التي يدعوها. أضلوكم وضيعوا عليكم دينكم، إنما أخشى على أمتي من الأئمة المضلين. وهذا الطاغوت الذي ذكرت الذي يدعي هذه الدعوة هو من الأئمة المضلين، فإياك أن تصدقه ولا أن تصدق أقواله ولا أفعاله، حتى ولو رأيته يصلي فإن صلاته باطلة، إذ أن الصلاة لا تصح مع الكفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأكد عليك يا عبد الله، إن كنت تريد سلامة دينك وتريد أن تلقى الله وأنت مسلم، تب إلى الله من هذا المعتقد، قل لا يعلم الغيب من في السماوات ومن في الأرض إلا من؟ إلا الله. من أفضل الخلق يا عبد الله؟ من أفضل الناس؟ أجب أنت أيها السائل، من أفضل الناس؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال له ربه؟ قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. شيء آخر، بنت أبي الحقيقة اليهودية دست السم للنبي صلى الله عليه وسلم في ذراع شاه، فنهس منه نهسات قبل أن يعلم أنه مسموم، حتى نزل عليه ماذا؟ ماذا؟ الوحي من الله. لو أنه يعلم الغيب لما أكل منها، أليس كذلك؟ لو أنه يعلم الغيب هل يأكل منها وهي مسمومة؟ ما أكل منها، لكنه لا يعلم الغيب ليقضي الله أن يضاعف له الأجر بذلك. حدث آخر، ضاع عقد عائشة رضي الله عنه، فبات بالناس تلك الليلة، وهو سبب من مشروعيات التيمم، لمشروعية التيمم. لذلك يقول بعض الصحابة: ما أعظم خيراتكم يا آل أبي بكر رضي الله عنه. ها؟ وسيد بن حضير رضي الله عنه قال: ما أعظم أفضالكم يا آل أبي بكر. ضاع عقد عائشة ليتم تشريع التيمم، وبحثوا عنه فلم يجدوا فباتوا. لما أقاموا البعير الذي كانت تركبه عائشة وجدوا العقد تحت البعير. لماذا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده؟ هذه أمور، هذه أحاديث نبوية وآيات قرآنية. طيب شيء آخر يا عبد الله، أزيدك شيئا آخر. اتهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها، اتهمت بالإفك، واستمر الحال قرابة شهر كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها: اتق الله إن كنت قد فعلت شيئا. سبحان الله، ما علم الغيب، متى علم؟ لما أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات. قل لهذا الطاغوت، لما لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغيب حتى نزل عليه الوحي بعد شهر كامل، وبعد أن بلغت القلوب الحناجر، وبعد أن ضاق المؤمنون ذرعا بهذا الإفك وبلوك بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهر كامل يا عبد الله. أيضا توبة الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت بهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم. لماذا؟ ليتوبوا، إنه هو التواب الرحيم. طيب أخذوا 56 يوم يا شيخ، كم؟ أخذوا 50 ليلة والرسول لا يعلم مصيرهم، هل يتوب الله عليهم أم لا، حتى نزلت توبتهم في سورة التوبة. هذه ما تكفيك أدلة على أن الكلب هذا لا يعلم الغيب، هذا الخنزير؟ أما تكفيك يا عبد الله؟ إن كنت تصدق القرآن والسنة فهي تكفيك، ونسأل الله أن يقذف في قلبك الإيمان الصحيح، وأن يصلح قلبك، وأن يهديك للكفر بهذا الطاغوت. آمين. نعم،
جزاكم الله خيرا. وعلى الأخ السائل إن كان بقي عنده إشكال أن يمشي مع شيخي بعد الدرس يستزيد من الخير، ومن لم يسمع جواب سؤاله أيضا لأن الأسئلة كثيرة ولله الحمد. سائل الكريم يقول يذكر بأنه على طريقة،
سؤال الأخير،
نعم، على طريقة من الطرق يقول منتشرة في بلدنا، فجئت لأحفظ القرآن على الشيخ الكبير فقال لي اذهب حتى تكبر حتى تستطيع أن تتحمل القرآن. يقول فذهبت إلى أحد الأتباع من الشباب وقرأت عليه حتى حفظت القرآن، ثم رجعت للشيخ ليثبته لي، فغضب وقال: كل أجرك لي لأنك لم تسمع كلامي.
ما شاء الله.
يقول محتار هل قراءة للقرآن في الحرم للشيخ؟
لا والله، أخلص نيتك لله وقراءتك لك، والحمد لله الذي هداك لحفظ القرآن وكفرت بما قال الشيخ. وزعمه أن الأجر له هذا كذب وافتراء، والجواب مفصل ذكرناه قبل يومين، فإن شئتم أن تأخذوه من مكتبة الحرم. نعم. إلى درس الغد إن شاء الله تعالى، استودعكم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.